أهلا بكم من جديد، وأرحب باسمكم مشاهدينا في كل مكان بالكاتب الصحفي الأستاذ داود حسن. أهلا ومرحبا بك فندم، نورني فندم.
أهلا وسهلا.
اسمح لي أن نبدأ بعنوان في جريدة الوفد في الصفحة الرئيسية استوقفني، وهو أن الرئيس السابق يشعر أن ما فعله لا يستحق المحاسبة. فتعقيب حضرتك على هذا الخبر يعني.
هو أصلا الرئيس مبارك كان في غيبوبة عن الشعب المصري وعن مشاكل الشعب المصري، خاصة في آخر 5 سنوات. هو كان لا يريد أن يقرأ أو يسمع أي شيء يعكر صفوه أو يعكر مزاجه، فكان يتم حجب كل التقارير الخاصة بالأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية السيئة التي كان يعاني منها الشعب المصري. ولذلك فوجئ الرئيس مبارك بما يجري وما يحدث في البلاد في الفترة الأخيرة. فهو ليس بالمستغرب أن الرئيس مبارك ما مش شاعر بالناس وبان هو اذنب او عمل جريمه يعني.
اثناء وجوده في السلطه كانت الصحه تمام، دلوقتي تتوالى الامراض عليه.
نعم يعني. والله انا اشكك في هذه المسائل يعني. يعني الرئيس مبارك هناك نوع من ال مش عايز اقول التعتيم، لكن عايز اقول الضبابيه التي المقصوده
عدم
حول عدم الشفافيه في صحته. يعني المفروض ان ياتي لنا ان تاتي لنا تقارير شبه يوميه عن الحاله الصحيه للرئيس، وده حق الشعب المصري يعني، خاصة ان هو الان تحت طائرة القانون، فيجب ان نعلم ما الحالة الصحية والوضع الصحي لهذا الرجل. هناك تضارب في التصريحات، هناك من يقول بان الرئيس لا يمكن ان ينقل من شرم الشيخ الى القاهرة الى مستشفى السجن طرة، وهناك تقارير تقول ان الرجل بصحة جيدة، ونحن لا نعرف حقيقة الموقف الصحي له.
لا أنا أقصد يعني أستاذ داود أثناء موجوده في السلطة كانت صحته كويسة جدا جدا.
نعم.
هو كل وسائل الإعلام تتناول أنه بصحة جيدة، والآن يلعبون على مشاعر المصريين بأنه رجل مريض ورجل تعبان، فلابد من التعاطف معه والتنازل عن حقوق المصريين.
نعم. هو ده من حق الشعب ومن حق الثورة أن تعلم الحالة الصحية للرئيس الآن.
صحيح. في خبر في المصري اليوم في الصفحة الأولى، انقسام حاد بين القوى السياسية وشباب الثورة حول المليونية اللي هي الثامن من يوليو. فتعقيب حضرتك ورؤية حضرتك لهذه المليونية.
والله أنا أعتقد أن أهم من مسألة الدستور أولا أو الانتخابات أولا، هناك حقيقة مهمة جدا وخطيرة جدا في الوقت نفسه، وهي أن هناك خطورة على الثورة الآن. هناك تراخي وهناك العديد من المطالب الأساسية للثورة لم يتم تنفيذها حتى الآن، مثل تطهير وزارة الداخلية من فلول النظام السابق، خاصة بعض القيادات هناك المسؤولين عن الفراغ الأمني وعن انهيار المنظومة الأمنية في الشارع ومحاسبة بعض المتسببين في قتل وإصابة المتظاهرين والثوار يعني. هناك أيضا أمر مهم وهو المحاكمات تجري لرموز الفساد السابقين بشكل لا يتفق. نعم لا يتفق، والروح الثورية لما جرى في 25 يناير هناك إجراءات وهناك أمور يجب أن يلتفت إليها. أنا لا يعنيني إذا كان الدستور أولا أو الانتخابات أولا، في الحالتين الدنيا لا يوجد مشكلة عندي في هذا الأمر. من أطرف التعليقات التي قرأتها تعليق لأحد فقهاء القانون حول مسألة أن الدستور أولا وليس حتى لا يتحكم طرف سياسي ما في صياغة الدستور بغالبية الأصوات التي يتوقع أن يحصل عليها في الانتخابات القادمة، وهو أن إذا كنت لا تضمن سيطرة، إذا كنت تضمن الآن سيطرة تيار سياسي على البرلمان القادم، ألا تخشى من سيطرة هذا التيار على الأغلبية التي ستصوت على الدستور قبل الانتخابات؟
صحيح. فالعملية محسومة.
محسومة نعم.
طيب حضرتك هل ترى أن الفراغ الأمني الموجود الآن في البلد مصنوع، ولا يعني وراء أيادي يعني متعمدة وجود هذا الفراغ؟
هو هناك أمرين. الأمر الأول أن بنسبة كبيرة جدا، وأقولها بشك باطمئنان يعني، أن هناك فراغ أمني مقصود دبر له، وهناك وثائق ضبطت بهذا الأمر بهذا الشأن للتعجيل بتفريغ الثورة من مضمونها أو إفشال الثورة. الأمر الثاني أنه طبيعيا أن يكون هناك انفلات أمني بعد يواكب الثورات، خاصة وأن هناك كان هناك شبه انهيار تام للأذرع الرئيسية للقوات الشرطة.
نعم. طبعا في المصري اليوم في الصفحة الأولى تكشف أسباب إقالة الغتيت الجمل ورئيس المجلس الاستشاري تنازع الاختصاصات والمشير التنطوي حسم الخلافات. موضوع الجمل يعني حصل حواليه علامات كثير من علامات الاستفهام، وبخاصة أن الشارع المصري الآن اللي في حالة رفض وجود يحيى الجمل في وسط السياسيين.
هي دي من الأمور برضو غير المفهومة في حاليا، وهي الجمل. هناك إجماع شبه إجماع وطني على رفض وجود الجمل في منصبه كنائب رئيس الوزراء متحكما في بعض الملفات، وخاصة بعد التصريحات الأخيرة له بتبنيه مسألة الدستور قبل الانتخابات وإهدار الإرادة الوطنية في الاستفتاء الأخير. أيضا الجمل له العديد من المواقف السلبية تجاه الثورة وتجاه الثوار وتجاه صحيح. مطالب الشعب. فهذا الرجل يجب أن يرحل من مجلس الوزراء، وأعتقد أن المجلس الاستشاري الذي عينه رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف هو كان يهدف فيما يهدف إلى التخلص من بعض رموز الحزب، رموز الحكومة السابقة الذين ما زالوا في مقاعدهم في مجلس الوزراء.
خلينا نتوقف مع حضرتك عن خبر في الصفحة الأولى: خبراء أمريكيون اقتصاد مصري سيحقق قفزة خلال 18 شهرا. يعني هل هم صادقون في هذا أم هم يلعبون بنا؟ يعني في ظل الثورات العربية بيحصل نوع من الفجوة الاقتصادية أو الركود الاقتصادي إلى حد ما، وده ملاحظ في السوق المصري. فخلال 18 شهر فعلا سيتحقق قفزة؟
هي طبعا القفزة المتوقعة هي قفزة قصيرة المدى، تمام. لكن على المدى الطويل مع 5 سنوات 10 سنوات سيكون الاقتصاد المصري له موقع كبير جدا. الاقتصاد المصري اقتصاد متين، ليس كانت المعوقات الأساسية له هي معوقات بسبب الفساد، بسبب الشراكات الإجبارية على رجال الأعمال، كان هناك بيروقراطية، كان هناك جعل مصر كعزبة للنظام السابق واحتقار بالضبط للنظام. كل موارد الدولة كانت تذهب إلى جيوب الكبار، لكن الاقتصاد ينتعش إذا توفر الأمن وإذا توفرت الشفافية الاقتصادية، وإذا لأن رأس المال جبان.
صحيح.
وأعتقد أن الثورة رغم ما يقال من أنها خوفت المستثمرين، بالعكس هي شجعت المستثمرين. هناك العديد من المستثمرين القادمين إلى مصر برؤوس أموال كبيرة للاستثمار فيها، خاصة وأن هناك فرص قوية جدا للاستثمار في مصر الآن.
مش هيبقى في ضغوط عليهم من الداخل ولا من الخارج.
بالضبط.
صحيح. مسلسل حسين سالم لازال مستمر في الوفد. حسين سالم انتقل بجواز سفر سعودي 42 مليون يورو. ثورة المتهم في أسبانيا، مظاهرات في القاهرة تطالب بتسليمه. كيف ترى مسلسل حسين سالم؟
والله هو مسلسل حسين سالم هو يشبه المسلسلات البوليسية، وهو دليل على مدى استشراء الفساد في النظام السابق. حسين سالم من الشخصيات الغامضة للغاية، والتي تحت يعني يملك العديد من كنوز أو من أسرار النظام السابق، خاصة في الملف الاقتصادي وملف التطبيع مع الكيان الصهيوني. هو لديه ارتباطات متشعبة بإسرائيل، ولديه ارتباطات متشعبة مع النظام السابق، وخاصة في مسألتي البترول والغاز، وكذلك في مسألة احتكار السياحة في منطقة جنوب سيناء. فهذا الرجل لديه مصائب كثيرة جدا، وأعتقد أن المفاجآت القادمة أو الأيام القادمة ستحمل لنا العديد من المفاجآت التي لا تصدق والتي تفوق خيالنا البسيط مع هذا الرجل. يعني
هل تتوقع عودة الأموال من الخارج؟
أتوقع بالضبط.
بمناسبة الغاز، يعني مستشار محمود الخضيري يهدد بتفجير خط الغاز في حالة استمرار تصديره لإسرائيل. حكومة شرف غلبانة والشعب يريد مبارك بملابس السجن. هدد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقد السابق بتفجير خط الغاز لإسرائيل في حالة عدم اتخاذ الحكومة قرارا بوقف التصدير. أكد أن تفجير خط الغاز حق مشروع، ولا يقبل أن تضاء إسرائيل بالغاز المصري بينما يموت الشعب المصري في طابور البوتاجاز.
نعم. هو أعتقد طبعا المستشار الخضير هو رجل قانون طبعا. ورجل قضاء مرموق. هو لا يعني المعنى أن هو سيذهب ويفجر الحرفي. نعم. لكن هو له مغزى أن هناك أحكام
تفجير قانونية.
نعم. هناك أحكام قضائية باتت قاطعة بعدم تصدير هذا الغاز، وهناك وثائق وهناك معلومات مؤكدة، وأصبح الرأي العام على اطلاع عليها أن تصدير هذا الغاز هو جزء من إفقار مصر، وهو لصالح إسرائيل. يعني نحن خسرنا أكثر من 700 مليون دولار بسبب تصدير الغاز المنعم إلى إسرائيل، في حين أن المواطن المصري لا يجد أنبوبة الغاز. فإذا يجب أن يكون، ونحن في ثورة، نحن في مناخ ثوري، فيجب أن يكون هناك قرارات ثورية بقطع الغاز أصلا عن إسرائيل.
لازال موقعة الجمل مصارع على الساحة. وزير الكهرباء للوفد يقول: رفضت تهديدات محافظ القاهرة السابق بقطع التيار عن ميدان التحرير ليلة موقعة الجمل. أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه لم يهتم بتهديدات محافظ القاهرة السابق الدكتور عبد العظيم وزير، التي نقلها له المهندس محمود سلطان الرئيس السابق لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بعد رفضه قطع التيار الكهربائي عن منطقة ميدان التحرير منتصف في ليلة الثاني من فبراير، والتي أطلق عليها ليلة موقعة الجمل.
نعم. أنا أعتقد أن السيد وزير الكهرباء المهندس الدكتور وزير الكهرباء هو يحاول أن يغسل يديه من النظام السابق، لأنه لو صدرت له الأوامر بقطع الكهرباء لقطعها ولا يزيد في هذا الموضوع. لكن وزير الكهرباء لديه ملفات شائكة تكفيه في مجال الطاقة النووية، وفي مشاكل مع المهندسين الكهرباء. فأعتقد أن هذه مزايدة من الرجل على مسؤول سابق خرج من النظام. لو كان المحافظ موجود في السلطة الآن ما كان قال هذا الكلام. يعني
لازال للأسف مؤيدي المبارك الآن. وفي خبر يقول: مؤيدي الرئيس السابق اشتبكوا بالأيدي في ميدان مصطفى محمود.
دي من الظواهر اللي يجب ألا تستوقفنا كثيرا، لأن من يقولون أنهم مؤيدون للرئيس مبارك هم أعداد قليلة قد تقدر بالعشرات في مقابل الملايين الذين يرفضون مبارك جملة وتفصيلة. يعني
نعم. أبا بشنودة يصرح ويقول: بسكوب نثق في المجلس العسكري ونرفض التدخل الخارجي، 5 تعديلات على مشروع قانون دور العبادة الموحد. أنا أسأل حضرتك رؤيتك لدور العبادة الموحد.
والله هو القانون أصلا المفروض لا يصدر الآن، لأنه صدور الآن هو نحن في وضع غير طبيعي، نحن في وضع مؤقت.
صحيح.
أعتقد أن ترك مشروع القوانين الأساسية والمؤثرة إلى المجلس الشعبي القادم هو أفضل الحل، لأن أنت لن تستطيع أن تحسم الآن هذا الأمر،
بخاصة الشارع المصري. نعم. يمر بحالة. نعم. عدم استقرار.
أنا أعتقد أن هناك يعني سوء تقدير لاختيار بعض الموضوعات الأساسية والمهمة لمناقشتها الآن وإقرارها الآن في هذا الوضع الصعب. نحن لدينا أجندة أساسية يجب الالتفات إليها، وهي مثلا التأكيد على موضوع الأمن، التأكيد على موضوع المحاكمات العادلة لرموز النظام السابق، التأكيد على ترتيبات البيت الداخلي، التأكيد على محاولة الوصول إلى إجماع وطني على مسألة الدستور وعلى مسألة الانتخابات القادمة، وليس موضوعات أخرى مثل دور العبادة. يعني
هل حضرتك ترى أن هناك سوء تقدير أم هناك سوء نية في إثارة بعض المواضيع التي تثير القلاقل في الشارع المصري؟
والله ممكن الاثنين. ممكن الاثنين.
تمام. في الأهرام: تعديل قانون منع الاحتكار لمحو تواطؤ عز ورشيد، إعادة سلطة التدخل في أسعار السلع الأساسية للحكومة، إلغاء عقوبة الإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية لتسهيل الكشف عنه.
دي من الموضوعات اللي المفروض تأخرت فيها الحكومة قليلا، وكان يجب أن يأتي سريعا حتى تستقر الأسعار في السوق حاليا.
نعم.
شوية يعني
موضوع المتحف الإسلامي وسرقة المقتنيات، وكان في ملف بهذا الموضوع. وزاهي حواس يقول: المتحف الإسلامي مفتوح للجميع، ودعوت فاروق جويدة لزيارة المتحف اليوم.
هو موضوع المتحف، هناك وثائق رسمية بغياب أكثر من 4500 قطعة أثرية. أنا لا أدري من أين أتى أو أكد القطع الدكتور زاهي حواس بعدم وجود سرقات داخل المتحف. يعني
هو يؤكد لم يسرق منه قطعة واحدة.
طب وال 4500 قطعة أين ذهبوا يعني؟
مننتقل إلى المصري اليوم. في الصفحة الأولى: عمرو موسى: لو أصبحت رئيسا سأحافظ على العلاقات مع إسرائيل وأعيد الحوار مع إيران.
هو السيد عمرو موسى يحاول أن يسوق نفسه رئيسا أو مشروع رئيس لمصر، ويحاول أن يرسل رسالتين للخارجيتين، الأولى إلى إسرائيل والولايات المتحدة أنه لن يأتي بتغيير دراماتيكي أو تغيير جذري يؤثر على العلاقات والمصالح الأمريكية في المنطقة، وفي الوقت نفسه برضو بيتحدث مع الثوار بيقول لهم أن أنا سأحاول أن أفتح علاقات مع الإيرانيين. أعتقد أن من المبكر أن الحديث عن مثل هذه الأمور في الوقت الذي لم تستقر فيه الأوضاع في مصر حتى الآن، الأوضاع ما زالت في حالة سيولة.
هل هناك حساسية في العلاقة مع إيران؟ يعني هل في مشكلة لنعمل علاقة مع إيران؟ يعني كل ما واحد مرشح للرئاسة يصرح بأنه سوف يقوم بعمل علاقة مع إيران، غرضه إيه؟
والله الغرض عدة أمور. الحاجة الأولى أن هو يحاول أن يخرج من عباءة النظام السابق، أن يستعدي إيران رعاية للمصلحة الأمريكية. الحاجة الأخرى أن إيران عضو فاعل في منظومة الأمن في الشرق الأوسط في منطقة الخليج، ويجب ألا تترك إيران، وهي أيضا نقطة من النقاط التي يتم اللعب بها مع الولايات المتحدة الأمريكية من موقف قوة، أنك إذا أعطيت كل الثقة للعلاقة مع الولايات المتحدة فستكون المسألة يعني ضعيفة شوية، لكن إذا أنت بتحاول تعمل توازن في القوة بين الطرفين، إذا إيران دولة مهمة ودولة قوية والعلاقة معها مهمة أيضا.
صحيح. الأهرام ترصد رحلة معاناة بحارة السويس، القراصنة الصوماليون كانوا يقتلوننا وصاحب السفينة هوى في حقنا. تقريبا حضرتك موضوع القراصنة، وده مش أول مرة تكرر موضوع القرصنة في مصر، يعني من خلال موضوع الصومال.
هو في الحقيقة هي الموضوع القرصنة ده مش موضوع مصري بس، هو مشروع موضوع دولي.
صحيح.
لكن مصر تتأثر به أكثر بسبب مسألة قناة السويس. إذا زادت مسألة القرصنة في منطقة القرن الإفريقي فهذا يمثل خطورة شديدة على قناة السويس. ستلجأ السفن والتجارة التجارية الدولية إلى طرق أخرى مثل رأس الرجاء الصالح مثلا، أو استخدام طرق بديلة مثل طريق الحرير أو طرق أخرى لنقل التجارة العالمية. فهناك في خطورة على الوضع المصري، ليست مسألة بعض البحارة الذين يتم توقيفهم أو اختطاف سفنهم أو طلب فدية لهم، الموضوع أكبر من ذلك، وهناك أعتقد أن هناك أيدي إسرائيلية تلعب في هذا الموضوع.
نعم. دعوات لتصميم عالم جديد يليق بقيمة مصر الحضارية. زادت في الأيام الأخيرة الدعوات لتغيير عالم مصر ليكون رمزا حقيقيا للثورة وقيمة هذا البلد عبر العصور، لا سيما أن كل الأعلام منذ بداية الثورة منذ بداية العصر الحديث بنحو 200 عام لم تحمل ما يشير إلى دور مصر الحضاري التاريخي. لذلك أعد الدكتور أحمد عبد الوهاب أستاذ علوم البيئة العالمي تصورا للعالم المصري، تصور للعالم المصري الجديد ركز فيه على اللون الأخضر بالأرضية شاملة الهلال الأبيض. هل ترى أنه من الضرورة أيضا تغيير العالم مع الثورة؟
بالضروري جدا. هو المفروض كان العالم ينتبه إليه الثوار باختيار علم يعبر عن مصر، لكن أعتقد أن العلم المصري الحالي يمكن تطويره بإضافة أشياء إليه أو حذف أشياء منه، لكن العلم المصري أصبح رمزا الآن للثورة المصرية، لا تستطيع أن تتركه. أنا من محبي العلم القديم الهلال مع النجمة، لكن الآن أصبح هذا أمرا واقعا أن الثورة المصرية ارتبطت بالعلم المصري التقليدي العادي الآن.
صحيح. بخاصة المتظاهرون كان في الميدان ممسكين بالعلم القديم. يعني لازال ملف حوض النيل مفتوح، وفي الصفحة الثالثة على جريدة الأهرام خبراء المياه عراقيل أمام سد الألفية الأثيوبي ولا سبيل أمام دول حوض النيل سوى التعاون. يعني أنا شايف أن سبب الأزمة هو التعالي على الدول الأفريقية، يعني عدم التعاون مع الدول الأفريقية هي سبب وصول هذه الأزمة إلى هذا الحد في موضوع حوض النيل.
هو رب ضارة نافعة. يعني الخطورة التي كانت تمثلها بعض الإدارات الحكومات في دول حوض النيل بتقليل كميات المياه أو حصة مصر من مياه النيل، أعتقد أن السبب الأساسي هو خروج مصر من دائرة الاهتمام الأفريقي وبعمقها الأفريقي. العمق الأفريقي لدول وادي النيل هو يعتبر عمق استراتيجي للأمن القومي المصري، نعم، يجب الاهتمام به. فأعتقد أن الثورة عندما جاءت أعطت زخما للاهتمام مرة أخرى بدول حوض النيل، وأعادت الاعتبار أيضا والأهمية إلى الأدوار الوطنية السابقة التي كانت تقوم بها مثلا المخابرات العامة المصرية في حماية مصالح مصر في وادي النيل، وإعادة إحياء بعض المؤسسات مثل شركة مثلا النصر للاستيراد والتصدير، وإعادة الاهتمام بهذا الملف. وخاصة أن وزارة الخارجية المصرية أعطت الآن أهمية للموضوع وجعلت هناك إدارة لإدارة مياه في نعم. الآن يعني
استسمحك أن احنا نذهب للمشهد السوري، وخبر يقول مقتل وأصابة 40 سوريا بالرصاص الحي في مظاهرة جمعة سقوط الشرعية عن الأسد، مخاوف من تعقد الأزمة بين تركيا وسوريا بعد تكثيف دمشق لقواتها على الحدود الشمالية. كيف ترى المشهد السوري في ظل التعنت الرهيب للرئيس السوري؟
أعتقد أن المسألة السورية أو الأزمة السورية الآن أو أزمة الثورة في سوريا هي مسألة وقت، لكن سيكون الضحايا كثر. وأعتقد أن النظام السوري رغم قبضته الجهنمية وليست الحديدية فقط على الشعب السوري وعلى مؤسسات الشعب السوري وعلى الجيش السوري، إلا أنه لابد أن يكون هناك أمل. لن يستطيع النظام السوري الاستمرار في الصمود أمام طموحات الجماهير هناك للتغيير وللحرية. وأعتقد أن ما ينقص السوريين هو الإصرار على الاستمرار في مطالبهم ورغم التضحيات التي يضحون بها. أعتقد أن أرقام 10 أو 20 أو 100 شهيد وعشرات الجرحى الذين يسقطون شبه يوميا في سوريا تكلفة قليلة جدا أمام الحرية هناك. وأعتقد أن النظام السوري يتعرض الآن لحصار دولي ضده، وأعتقد أن تركيا يمكن أن تلعب دورا كبيرا في إنهاء هذا الموضوع.
هل ترى أن القمع المستمر من الرئيس بشار على المتظاهرين سيؤدي إلى يعني علو همة المتظاهر أكثر؟
هذا شيء مؤكد. كلما زاد الضغط، كلما سالت دماء أكثر، كلما كان هناك ضحايا أكثر، كلما كان الإصرار على والعزيمة على التغيير أكثر وأكثر. وهذا يعطي للثوار في سوريا المزيد من الزخم والمزيد من القوة على الاستمرار.
تحتاج الثورة في سوريا إلى طول نفس؟
بالضبط.
نعم. ننتقل إلى المشهد الليبي. تقارير أمريكية تقول ترجح فرار العقيد الليبي. المجلس الانتقالي يجري اتصالات سرية مع ثوار طرابلس لإسقاط النظام. كيف ترى المشهد الليبي في ليبيا في ظل الأحداث الليبي؟
أنا أعتقد أن المشهد الليبي حسم لصالح الثوار. يعني القذافي انتهى تماما، والمسألة هي مسألة وقت، ربما أسابيع ربما أقل، على انتهاء هذا الموضوع. الرئيس الليبي أقول باطمئنان السابق الآن القذافي أصبح لا يمثل شيئا مذكورا في ليبيا إلا من بعض العصابات التابعين له الذين يعيثون فسادا في ليبيا الآن. لكن أعتقد أن المشهد في ليبيا يحتاج إلى مزيد من الدعم العربي، وأنا أتمنى أن يدخل الليبيون أن يدخل الثوار الليبيون طرابلس وأن يحرروها بأيديهم وليس بأيدي حلف الناتو. يعني أنا أعتقد أن الرمزية في هذا الموضوع ستجنب البلاد شرورا كثيرة. يعني
للأسف الشديد القوى الخارجية يعني تتعامل مع الدول العربية بعدم مصداقية وعدم شفافية. حلف الناتو يدخل هنا ليحل المشكلة بالنسبة للثوار في ليبيا ولا يتحرك بالنسبة لسوريا.
نعم. لأنه الوضع مختلف. سوريا ما زالت القبضة الحديدية للنظام ثابتة وقوية. في ليبيا المسألة خرجت من أيدي القذافي يعني الآن. سوريا المشكلة أنها أن من الممكن أن تضغط على زر الحرب مع إسرائيل فتشعل جبهة جنوب لبنان. فهناك
توقف
وترقب للأمور. هناك اختلاف استخدام هناك أيضا الحليف الإيراني والحليف الروسي مع سوريا. نعم. لكن مع ليبيا الوضع يختلف قليلا.
هل سيناريو العقيد القذافي سيتحقق مع بشار؟
كل الأمور مفتوحة على كل الجبهات.
نعم. ننتقل للمشهد اليمني. استمرار مظاهرات المعارضة للرئيس اليمني ومساء أمريكية لنقل سلمي للسلطة. مصادر غريبة، صالح لن يعود إلى صنعاء قريبا ويحتاج إلى عملية تجميل في ألمانيا.
نعم.
كيف ترى هذا؟
أعتقد أيضا أن المسألة أيضا خرجت من يد الرئيس صالح. الرئيس صالح لا يصلح الآن للعودة مرة أخرى إلى ليبيا، إلى اليمن.
نعم.
لأنه إذا عاد فهي ستكون عكس عقارب الزمن التي انتهت. صالح انتهى بخروجه من اليمن. لكن أعتقد أن الوضع في اليمن يتوقف على مدى قوة واتحاد أو وحدة الثوار في اليمن.
نعم.
إذا اتحد اليمنيون مع قبائل، مع أحزاب، مع شباب الثورة، سيكون هناك مستقبلا مشرقا لليمن.
مشكلة الشركات والوقود على الأراضي، في خبر في الأخبار في الصفحة الثالثة، إلزام المخلفين بغرامات مالية، مفاوضات بين الحكومة والشركات على عقود الأراضي.
هو ملف الأراضي بالنسبة للنظام السابق في مصر هو من الموضوعات الكريهة الرائحة يعني.
نعم.
أهم الأراضي في مصر الصالحة للزراعة أو للصناعة أو للتجارة كانت قسمت بين أركان النظام السابق من رجال أعمال وكبار مسؤولين.
نعم.
وأعتقد أن هذا من الملفات الشائكة جدا، خاصة في المدن الجديدة و في سيناء وعلى خليج السويس. هناك عشرات الألاف من الأفدنة وطريق الإسكندرية الصحراوي، هناك المئات من المخالفات التي يجب أن تصحح. أعتقد أن مسألة يعني تقنين أوضاع بعض المناطق هو من الأمور المهمة لتثبيت الحالة الاقتصادية في البلد حاليا،
حتى لو تجميد المواقف.
لا، ممكن تجميد المواقف إلى حين
مؤقتا
من الممكن. يعني أعتقد أن مسألة مثلا مثل تحويل أراضي كانت مخصصة للزراعة في طريق الإسكندرية الصحراوي إلى أراضي استثمارية وبناء، أعتقد أنه إذا أنت الآن لديك مشكلة أنه هناك ملاكا ليست المشكلة بينهم وبين الحكومة، لكن مشكلة مع رجل الأعمال الذي اشترى الأرض من الحكومة بسعر بخس وباعها أرضا مبنية.
نعم.
فتحاسب الحكومة، تحاسب هذا الرجل على مكسبه وليس هؤلاء الذين اشتروا الأرض منه يعني.
صحيح. في تصريح في الصفحة العاشرة للمستشار طارق البشري يقول رئيس لجنة تعديل الدستور: لا يستطيع أحد التعديل في إعلان دستوري سليم ووافق عليه الشعب. الالتزام بانتخابات برلمانية أولا لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
نعم. بالنسبة لمن ينادوا بمسألة الدستور، أولا هناك مشكلة أصلا لوجستية أو مشكلة يمكن القول في مسألة اختيار اللجنة التأسيسية. اللجنة التأسيسية لن تقل عن 80 وقد تزيد عن 100 عضو ينتخبهم الشعب. إذا كان هناك نحو 1000 شخص سيتم ترشيحهم، كيف سيتم للمواطن البسيط كيف له أن ينتخب من 80 إلى 100 عضو إلى 120 عضو من بين حوالي مثلا 500 عضو؟
نعم.
ستكون مسألة صعبة للغاية. لكن عندما ينتخب نحو 600 عضو أعضاء هذه اللجنة التأسيسية، أعتقد أن الضمانات هنا ستكون أفضل.
نعم. في المنشط الرئيسي في الجمهورية خبر عن الثانوية العامة: أسبوع الحسم في الثانوية العامة، التفاضل والجبر والفراغية تحدد مصير طلاب الرياضيات، 100 درجة تنتظر أبناء الأدبي في التاريخ وعلم النفس. كيف ترى امتحانات هذه السنة؟ وكان هذا العام كان الواحد متوقع أن يحصل مشاكل، ولكن بفضل الله يعني إلى حد ما مرت بسلام.
يعني هي الثانوية العامة كانت من الملفات التي كان يتلاعب بها النظام كل عام.
صح.
كل فترة كان هناك بعض الملفات. نعم. كان الحمى القلاعية مرة، كانت انفلونزا الخنازير مرة، انفلونزا الطيور مرة، المطشط مرة، الثانوية العامة كل عام مرة يعني. فأعتقد أن الثانوية العامة السنة دي مرت بسلام بعد تدخل الجيش وبعد تدخل اللجان الشعبية لحماية لجان
الشعبي.
نعم بالضبط،
نعم.
لجان الاختبارات.
يعني احنا بنشكر حضرتك، حضرتك نورتنا وشرفتنا. الكاتب الصحفي الاستاذ داود حسن، شكرا جزيلا على هذا التحليل وعلى هذه قراءة الاخبار.
شكرا استاذ محمد. شكرا.
والشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين على طيب المتابعه وحسن المشاهده. لكم مني اجمل الامنيات، ترقى التحيات وتقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.